اللعنة داخل في اللعنة مثل ما هذا شارب الخمرة عينا، لأن النبي مثل ما لعن شارب الخمرة ولعن من يعمل على تسويقها ولعن من يعمل على إنتاجها، ها؟ لعن من يجلس على مائدة تشرب فيه. فرض قاعد على طاولة ويشوف هذا فلان وياه زميلي له أو صديقي له أو رفيقي له وكذا وعنده وياه صلة وقعد وياه على طاولة بذاك المكان وهذا قاعد يشرب خمرة وهذا يشوفه، يعني مثل ما هذا ملعون هذا ملعون عينا، يعني هذا شريك إلى في جريمته، لأن عينا الراضي كالفاعل، الراضي كالفاعل وهو المنكر. يعني ليش انتشر؟ وإيش سبب انتشار المنكر؟ سبب انتشار المنكر غض الطرف عن أهل المنكرات، يعني لما كل واحد منا يشوف هذا يتعاطى المنكر ويسكت وذاك يشوف ويسكت وذاك يشوف ويسكت، نتيجة هذا انتشار المنكرات. فحين ذاك المقت واللعنة تبقى شاملة، ها؟ لمن يتعاطى المنكر ولمن يراه ويسكت نفس الشيء. يعني هذا وهذا واحد والعياذ بالله. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وتنبيها منه على ما فيها من مخاطر وما تؤدي إليه من نتائج وخيمة لعن عليها أصنافا عشرة. الإمام الصادق سلام الله عليه الحديث الوارد عنه: من شرب الخمر فسكر مات وهو سكران، وأدخل القبر وهو سكران، وعرض على الله وهو سكران، فيأتيه النداء ما لك فيقول شربت الخمر فسكرت، يأتي النداء امضوا به إلى سكران. والسكران يؤوله الإمام الصادق بأنه واد من أودية جهنم وأهل جهنم يستجيرون من حره. زين الخمرة يعني يفرض لو ما ورد فيها نصوص، يعني لو لا يعني فرضنا القرآن ما نبه عليها، الهدي النبوي ما نبه عليها، يعني لو فرضنا الأمر كذلك يعني خطرها ونتائجها، يعني هذه أمور مدروكة بالعقل. نعم بالعقل مدروكة، يعني كونها خطيرة وتؤدي إلى نتائج، ها، وخيمة تؤدي إلى أخطار وشرور، هذه أمور مدروكة، يعني حتى ولا تحتاج إلى تفكير أبدا، يعني مدروكة بالتجارب، يعني أشياء مجربة تؤدي إلى الهلاك. ومو بس تؤدي إلى هلاك من يتعاطاها، لا، يمكن تؤدي إلى هلاك من يتعاطاها وغيره. أفرض واحد تناولها وطلع لزم سيارته، مجائز؟ طلع تناولها ولزم سيارته ومشى، خلاص ما عنده شعور، هو ما عنده شعور، مفتاح السيارة بجيبه وطلع سكران وفتح السيارة ومشى. شوف شو واجه في طريقه، عاد شو واجه في طريقه والعياذ بالله. كم وكم يعني كم واحد رمى بنفسه من فوق شاهق، وكم واحد تعرض الى حادث اصطدام وراح، ها، يعني واجه نهايته بهالسبب. افرض لا هذا ولا ذاك، يعني افرض ما ادت الى هالنتائج، زين لما ترجع الى الطب ايش كم الطب يحذر منها ويعرف ما فيها من اضرار وما فيها من اوبئة فتاكة. يعني هالمادة الكحولية هذه اللي تتضمنها الخمرة ايش كم تفتك بالانسان فتك دريق، يعني يصرح الاطباء، تصرح البحوث الطبية أن من جملة ما في الخمر من نتائج، يعني من جملة ما في المادة الكحولية من نتائج أنها تسبب سوء الهضم، لأنها تعمل على تمديد المعدة واسترخاها. زين، تؤدي أيضا إلى التهاب الكلى والمثانة، تؤدي إلى إضعاف الدورة الدموية لأنها تعمل على توسيع الأوردة والشرايين، وبالتالي تسبب سرعة الانفعالات، تسبب سرعة الغضب. زين، تؤدي إلى فقدان العقل، وللأسف يعني نتائجها هذه وأخطارها مو بس على من يتعاطاها، مو بس على من يشربها، لا، جائز يكون لها أثر حتى على النسل، وفعلا البحوث الطبية أثبتت هذا. البحوث الطبية أثبتت أن لها نتائج خطيرة حتى على النسل، يعني ممكن تسبب نسل مشوه، جائز تسبب نسل مشوه، جائز تخلي هالنسل عضو مشلول. بعد الله سبحانه وتعالى حرم شيء وفي خير؟ ابدا، ما منع على الناس شيء، ما حرم على عباده امرا ويرجى منه نفعا ابدا. لكن للاسف يعني البعض، مو هذه المشكله، يعني هذا داء الناس يشتروه باموالهم. يعني واحد بامواله يبدل امواله من اجل يهدم عقله، يبدل مال من اجل يشتري مرض. الناس دا تنفق اموال في سبيل الوقاية من الامراض، كذا يعني مو المطلوب من الانسان ان يتوقع، مطلوب من الانسان ان يكون حذر، يحافظ على صحته. فتلاقي البعض يبدل اموال من اجل الوقاية، يعني يتوقع الكوارث، يتوقع الامراض، بينما تجد يعني هاللون من الناس تلاقيه يبذل مال، ينفق اموال طائلة من اجل يشتري الى نفسه امراض، بل ينفق اموال طائلة من اجل يسبب لنفسه حتفها، او من اجل يظل عضو مشلول في المجتمع. والقصة الان مو قصة خمرة بعد، يعني اجى ما هو ادهى واطم، يعني اذا الخمر طامة، اذا الخمر داهية، واذا مستجدات الجيل الان ادهى واعظم. يعني لاحظ هالمخدرات هذه شقد اثارها وشقد نتائجها الوخيمة، ومع ذلك يا للأسف يعني ما ادري ليش الناس مغرورين بيها ومكدوعين. فاذا الانسان يحفر قبره بنفسه، نعم يحفر قبره بنفسه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي ما أكو سعادة للإنسان، ما أكو حياة سعيدة، ولا أكو عيش هنيء في النشأتين، يعني في الحياة الحاضرة والحياة المستقبلة، ما أكو عيش سعيد، ما أكو سعادة إلا في ظل الإسلام. يعني تتمسك بهالهدى، تطبق هالتعاليم، تضمن لنفسك الخير في المحيا وفي الممات. اذا تحود عنها والعياذ بالله ما اكو الا الشقاء. جزى الله نبي الاسلام عن الاسلام والمسلمين خيرا. الواقع محمد صلى الله عليه واله وعترته الاطائب الرحمة المهداة من الله لخلقه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، رحمة مهداة من الله لخلقه، محمد وأهل بيته، يعني أهل بيت ظلوا من بعده مصدر الرحمة ومصدر الإشعاع، مصدر الخير. ولهذا النبي يقول بقاء الدنيا لبقاء اهل بيتي. شايف يعني هالامان هذا اللي القرآن يخبرنا عنه، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، يعني وجود النبي ما بين الناس امان. طبعا طيب من بعد موته، يعني بعد أن ختمت حياته وانتقل إلى دار الخلود، يعني الناس فقدت هالأمان؟ هالأمان انتهى من الناس؟ لا، الأمان موجود. يعني هالأمان إله امتداد. وين امتداد هالأمان؟ وين ممتد هالأمان؟ في أشخاص عترة النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذول ظلوا من بعده الرحمة المهدات من الله للخلق، ظلوا من بعده الأمان. لكن للأسف يعني كيف كان تعامل الناس ويا العترة؟ كيف كان تعامل الناس مع أهل بيت النبي؟ تعرف الحسين عزيز النبي، ريحانة النبي، هذا اللي طالما قبل النبي ثغره، طالما قبل النبي نحره وصدره، طالما عرف الأمة وكشف لهم عن شأنه ومنزلته، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأصباط. إيش كان تعامل الناس مع الإمام الحسين؟ يعني كيف الناس تعاملوا ويا الإمام الحسين؟ وكيف كان احترام الناس للإمام الحسين؟ يصل الأمر بسيد الشهداء يضيق عليه رحب الفضاء، ما عنده مقر في هذه الأرض، ما عنده محل استراحة، ما عنده محل يلجأ فيه إلى الراحة. يعني حتى يوصل الأمر أنه يخاطب أصحابه، أما لنا ملجأ نلجأ إليه؟ وحسينا يا حبيب رسول الله. وإذا هو حتى في المدينة المنورة اللي هي مدينة جدة ومسقط رأسه، ما عنده بها مقر، ما عنده بها مأمن، يعني يضطر إلى مفارقة المدينة، وهي وطنه وبلد جده ومحل مسقط رأسه. الله يرحم الحج الشيخ علي الجشي يؤشر لهالمعنى، يعني يقول كربلاء كانت مغرب لنور الحسين، والمدينة كانت مشرق لنور الحسين. يعني نور الحسين أشرق في يثرب وغرب في كربلاء، فلست أدري أهني يثرب أم كربلاء بنور ذاك المجتبى. فهذه للنور أضحت مغربا وتلك أشرقت بها الأنوار، لكن فهني يثربا وكربلاء معا، وخص كربلاء ففيها استودع. صحيح ذيك أشرقت بها أنوار الحسين، لكن كربلاء كانت مقرا للحسين، وخص كربلاء ففيها استودع، وفيه للمخوف أضحت مفزعا ومشهدا يقصده الأبرار، صلى الله على الحسين. فإذا المدينة ما عادت إلى مقر، وكيف يعود لبيها مقر؟ ومروان واجهه يقول له أبا عبد الله أطعني ترشد، عندي لك نصيحة فاقبلها مني. وش هالنصيحة؟ يعني الرشد يصير في طاعة مروان؟ ش عندك؟ قال بايع لأمير المؤمنين يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا رأى حسين أنه لم يعد له في المدينة مقر، ما عنده بالمدينة مكان، ما عنده بالمدينة مقر، كان به عزم على الشخوص من أرض المدينة. وش وقت عاد ابن النبي طلع؟ خرج منها ليلا عندما ودع قبر جده رسول الله. بعد ان ودع قبر النبي وظلت دموع عيونه تصب على ثرى القبر، بعد ان قضى وطرا من وداع قبر رسول الله، اقبل ليلا على اهل بيته وامرهم بالخروج من ارض يثرب. تقول سكينة ابنة الحسين: خرج بنا ابي الحسين في ليلة مظلمة ذات رعد وبرق حتى لم يكن على وجه الارض احد اشد منا خوفا اهل البيت. يا رسول الله، عطرة اهل بيت ما عندهم مأمن، وكأني بنياحة بنات رسول الله ترتفع في المحامل. طبعا امر صعب على النساء، امر صعب على النساء والاطفال، مفارقة المدينة، مفارقة بلد المصطفى دار هجرته. وكأني بالحوراء زينب في داخل محملها تنوح، وقائد محملها أبو الفضل العباس، ولواؤه يرف على هودجها. قلعنا طلعنا من منازلنا وخلينا الديار تنور، ركبنا في حوادجنا قصدنا كربلاء بنروح. الله عونك زينب. طلعنا من منازلنا وظلت دورنا قفرا، ركبنا في حوادجنا وظلت عنا عبرا. مصباح البدور حسين جدام الضعن يبرام، الهواديج لا تميل يبنى وجهك الهلال يلو. جدامي الحرام زينب ودامعي العين منها ويسين. الله عونها ابنة الزهراء. جدامي الحرام زينب ودامعي العين منها ويسيل، وتنادي بالفضيل عباس تلزم هدى هجيل عيمين. اي بدمتك يا ابو فاضل، هاي وصية من ابوك يا ابن امير المؤمنين. وترانا بذمتك لا تقول وبحلقك لا صيح يدخيل. اش خايفة منا زينب؟ اخاف امشي على الهزال وانت على التروب مواطرو يقلها وحق ابوك الفحال لا تبكي وانا عيناك. اطمني زينب اطمني. يقلها وحق ابوك الفحال لا تبكي وانا عيناك. اش حد القام يتوصلك يا زينب وانا بيحداك بسيفي لاذبح العدوان عنك والنفس تفداك وتعرفيني ابو فرجة دسكتي لا تزيدي النار. لكن وين تطمئن زينب؟ زينب عالمة تعرف وش المصير وش النهاية. تقل شلون تصبيري وبحر الصبر ميني جاف مفاتيح الصبر ضاعت وجدامي يا والي الطيف اخاف امشي على الهزال يا ابو فاضل اخاف امشي على الهزال ذليلة وراسي مكشف وحسينا أخاف أمشي على الهزال ذليلة وراسي مكشف وتاخذنا العدا يسارا سبايا لا يزيد نرو. ما حال زينب وهي تراه ملقا على وجه الأرض؟ انا يا عادت يا عباس يا عباس ما انت اللي جبتني اي وبيدك يا خويا يا خويا رتشبتني طول الدرب ما فارقتني يا ابو فاضل على وش يا اخويا عفتني جبتني يا اخويا. هذه نساؤك من يكون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكفنا المهم من امرنا، غير سوى حالنا بحسن حالك، اجعل عواقب أمورنا إلى غفرانك ورضوانك. المسببون تقبل.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم عبد الرسول آل بصارة رحمة الله عليه.
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. أدعوك بقلب مكبول ظلما لجحيم الأضلال، أدعوك بقلب مكبول ظلما لجحيم الأضلال. لك يا رحمن، لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، فإلى من ألجأ في الحشر؟ يا ربي فكثر حسناتي، فإلى من ألجأ في الحشر؟ يا ربي فكثر حسناتي. لك يا رحمن، لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة، أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة.
واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا، واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي حبا. لك يا رحمن، لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي، أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي، وتسامت روحي للعليا فوصلت ذنوبي من دمعي،
وتسامت روحي للعليا فوصلت ذنوبي من دمعي.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع، أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع، لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع،
لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع.
لك يا رحمن،
لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال. لك يا رحمن ترانيمي، سبحانك أنت المتعال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، المغرب وتصاعد وتيرة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. ندعوكم للتواصل معنا أحبائي الأفاضل في هذا البرنامج حول التحرك للملك المغربي على قاعدة تصعيد وتعزيز التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. ما يلفت النظر حقا أن النظام المغربي بات في سباق محموم مع الزمن لتطوير علاقاته وربط مصير بلاده بالكيان الصهيوني رغم المعارضة الشعبية الواسعة لهذه العلاقة المحرمة. ويبدو أن ملك المغرب كان يتحين الفرصة لتطبيع مع الكيان المحتل ليفتح الباب على مصراعيه أمام التعاون بين بلاده والكيان الغاصب، وكأنه كان ينتظر هذه الفرصة على حر من الجمر، حيث شهدت العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني تصعيدا في الخط البياني لمستوى هذه العلاقات وتنوعها وامتدادها إلى مواقع حساسة ومفصلية في الوضع المغربي كالعلاقات الثقافية والتربوية والأمنية والعسكرية والمدنية، وآخر هذه العلاقات تمثل في امتدادها لتشمل المجال الطبي. وفي هذا السياق كشف حساب إسرائيل بالعربية التابع لخارجية الاحتلال على تويتر تفاصيل اتفاقية جديدة بين المغرب والاحتلال الصهيوني على الصعيد الطبي. وذكر الحساب في تغريدة أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بالمجال الطبي بين مستشفيين صهيوني ومغربي. وفي التفاصيل، فقد وقع مستشفى رمبام في حيفا مع مستشفى الأطفال بالرباط على اتفاقية تعاون طبي لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. وأوضح الحساب التابع لخارجية الاحتلال أن هذا الاتفاق سيشمل تعاون خلاله تبادل الزيارات والمخزون المعرفي والاستشارات الطبية بخصوص التعاون الطبي وفتح مجالات الزيارة المتبادلة للأطباء والممرضين والصيادلة. وهذا الاتفاق هو محاولة لإدغام المجتمع المدني بمثل هذه العلاقات المحرمة التي لم تنجح في اختراق الوضع الشعبي في الاتفاقيات التي تمت بين بعض الأنظمة العربية الرسمية وبين كيان الاحتلال الصهيوني. وكانت مملكة المغرب قد وقعت في ديسمبر كانون الأول المنصرم على إعلان يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينها وبين الكيان الصهيوني بذريعة خدمة السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي وفق ما ذكرت الحكومة في المغرب وقتها. وتأتي خطوة التطبيع الخيانية من الجانب المغربي ضمن مسلسل خياني بدأته الإمارات بتوقيعها اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني في أغسطس آب عام 2021 لتتبعها كل من البحرين والسودان والمغرب. واعتبرت القيادة الفلسطينية وكثير من القيادات في العالم العربي والإسلامي هذه الخطوات العربية بمثابة تحدي جديد يضاف إلى التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني ويناضل من أجلها منذ عقود لنيل حقوقه الوطنية والسياسية بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا فيه المغرب وتصاعد وتيرة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني عبر تطبيق الواتساب. المشاركات التي وصلتني، شكرا جزيلا لمن بعث إلينا هذه الرسائل، نبدأها من العراق الأخت الكريمة فاطمة من البصرة، نستمع.
يا عرب أشد كفر ونفاق، خيانة حكام العرب ليس جديدة من زمان، لكن كانت تحت الطاولة الآن في العلن. فاطمة من العراق.
مستمعينا الأكارم، وإلى مشاركة أخرى التي وصلتني من الأخت الفاضلة أم علي من البحرين. طيب أم علي من البحرين، نشكرها جزيل الشكر على تواصلها، وهي التي تقول في هذه المشاركات: نرى الدول العربية كيف واحدة تلو الأخرى، أصبحت المسألة عادية لهم، وهذه على درجة عالية من الخطورة ما نشاهده من تطبيع بين البلدان العربية وتوقيع اتفاقيات مع الكيان المحتل الصهيوني. شكرا أختي الكريمة أم علي. وإلى الأخ الفاضل منصر القارمة من اليمن الذي يقول: ماذا استفادت الأنظمة السابقة التي طبعت مع الكيان الصهيوني؟ ماذا ستستفيد الأنظمة التي طبعت حاليا؟ هناك خياران لا ثالث لهما: إما أن تكون هذه الأنظمة مجبورة على التطبيع مع هذا الكيان بإعازة من الاستكبار العالمي، وذلك حتى يحافظوا على عروشهم غير مكترثين بشعوبهم، وإما أنهم يطبعون مع هذا الكيان بملء إرادتهم، وأنا أرجح الخيار الأول. بارك الله بك يا أخي، شكرا جزيلا. يقول: مسألة التطبيع هذه مسألة قديمة، فأغلب الأنظمة العربية الفاسدة إن لم نقل كلها هي مطبعة مع اليهود، ولكن من تحت الطاولة، وما بعد أن انكشفت عورتها ولم تعد تقدر على إخفاء تحالفها مع اليهود، فقد أعلنت بشكل رسمي وعلى رأس هذه الأنظمة نظام آل سعود الوهابي. شكرا يا منصر على تواصلك معنا في هذه المشاركة. وانتقل إلى استضافتي بشكل مباشر في هذه اللحظات من لبنان، الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة انضمت إلينا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله.
تحية شكرا لكم وتحية لكل المستمعين والمشاركين في البرنامج.
الله يبارك فيك دكتورة، شكرا جزيلا. كيف تستقرؤون تحرك الملك المغربي على قاعدة تصعيد وتعزيز التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني دكتورة؟
طبعا نحن نعرف أن بالنسبة لملك المغرب كان هناك خيار، يعني ضمن مسار تطبيعي طويل في الحقيقة، بدأ مع الإمارات وانتقل إلى البحرين، بعد ذلك إلى السودان، وصولا إلى المغرب. هذا المسار هو مسار في الحقيقة يعني متفق عليه بطريقة أو بأخرى، لأن هناك مصالح مشتركة بين المغرب كدولة وبين دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية. وأعتقد أن ملك المغرب اختار هذا الاتجاه لأنه أولا هذا الاتجاه يخدم مصالحه ومصالح عرشه من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا ارتباطات حتى على مستوى المنطقة. يعني تأثير هذا المسار التطبيعي مع الكيان الصهيوني ودخول الكيان الصهيوني الآن بشكل مباشر وبشكل علني إلى منطقة المغرب العربي من بوابة المغرب، ارتباطا بالدور الذي تلعبه المغرب في هذه المنطقة، وارتباطا أيضا بسياسات لها علاقة بمصالح الحكم ونظام الحكم في المغرب. العلاقة مع الكيان الصهيوني ومع ملك المغرب هي ليست جديدة في الحقيقة، يعني هي علاقات تاريخية منذ زمن والده الملك حسن الثاني. وبالتالي ما يفعله المغرب الملك الآن هو أنه يستمر في نفس الخيار ويستمر في نفس السياسة خدمة لمصالح نحن ربما نراها خطيرة، والآن تزداد خطورة على دول المنطقة، خاصة على دول الجوار التي لا تزال تتمسك برفضها وصدها لهذا المسار التطبيعي الممتد الآن على طول مسار المنطقة العربية.
نعم. طيب لماذا يتحرك المغرب على تعزيز علاقاته الطبية مع الكيان الصهيوني بعد تعزيز علاقاته التعليمية والتربوية مع هذا الكيان الغاصب؟
الأكيد أن أي مسار تطبيعي هو في الحقيقة يمس كل القطاعات، يعني بدأ بالقطاع السياسي بتطبيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفارات والسفراء، ثم توقيع اتفاقيات لها طابع أمني استراتيجي، لها طابع اقتصادي، مجال استثمار، سياحة. المجال الطبي هو مجال من المجالات التي يعني لا تختلف طبعا عن باقي القطاعات، يعني نحن تحدثنا منذ فترة حتى على القطاع التعليمي والتربوي والإعلامي، وهذا الدليل على أن الكيان الصهيوني في الحقيقة هو لا يكتفي فقط بالمسار السياسي في علاقاته التطبيعية مع هذه الدول، وإنما هو يعمل على توطيد هذه العلاقة والتوغل أكثر واختراق كل المجالات داخل هذه الدول حتى يكون فاعل واقعي على الأرض. يعني بالرغم من الرفض الشعبي وبالرغم من التحركات التي تحصل اليوم، هناك انتقاد لاذع بالحقيقة للحكومة المغربية وللملك ولكل هذا المسار، ولكن على مستوى العلاقات والمصالح المشتركة مع هذا الكيان نراه اليوم يتدخل في كل القطاعات.
دكتورة، لماذا يدفع كيان الاحتلال الملك المغربي لمزيد من التنازلات، مزيد من التطبيع معه، وما هي الأهداف المتوخاة من وراء هذا الأمر؟
طبعا بالنسبة للكيان الصهيوني ما يهمه في هذا المسار هو توطيد العلاقات مع الدول التي وقع معها اتفاقيات في كل المجالات. نحن تحدثنا منذ قليل عن القطاع الطبي، وقلنا أن القطاع الطبي هو من ضمن القطاعات خاصة الآن التي تعاني حساسية شديدة بسبب انتشار وباء كورونا في كل أنحاء العالم، وبالتالي من بوابة هذا العنوان يتدخل الكيان الصهيوني يعني تحت عنوان التعاون المشترك، تبادل الخبرات إلى آخره في هذا المجال. ما يسعى إليه الكيان الصهيوني في الحقيقة هو، طبعا نحن نتحدث عن سياسة ناعمة، يعني التطبيع هو سياسة ناعمة للتوغل في هذه الدول، في دول المنطقة، في سياساتها، في مؤسساتها، في كل نقاط الضعف الموجودة فيها، وهو يسعى في كل قطاع إلى إرساء كيانات تخدم مصالحه. يعني هذا الكيان فشل في كل حروبه السابقة في مواجهة محور المقاومة في المنطقة، فشل في إرساء وجوده عسكريا، الآن هو يتوجه إلى سياسة التطبيع، هذه السياسة الناعمة للتحرك في هذه المنطقة الرمادية إن صح التعبير، وإرساء يعني ليكون وجوده وجود مقبول بشكل أو بآخر، يعني تحت غطاء شركات، تحت غطاء استثمار، تحت غطاء تبادل ثقافي، إعلامي، نشاطات رياضية إلى آخره. هو الآن يتدخل حتى يصبح أمر واقع، يعني حتى يصبح وجوده في هذه الدول أمر مقبول وغير منفر قبل المجتمعات هذه الدول. نحن نعرف أن الكيان الصهيوني لديه أطماع، وأطماعه كثيرة وكبيرة جدا. يعني المغرب العربي بالنسبة له هو بوابة للوصول إلى مسارات كثيرة، هو منذ سنوات يحاول أن يتوغل في دول إفريقية، وفي القارة الإفريقية لديه يعني بصمات كثيرة. الآن دول المغرب العربي بحكم موقعها الاستراتيجي، قربها من أوروبا ومن الشرق الأوسط، وهي امتداد في الحقيقة للشرق الأوسط، يحاول أن يستغل هذه الظروف، يستغل ظروف هذه الدول، الحالة الإرباك السياسي التي تعيش هذه الدول، حتى يحقق طبعا مشروعه التوسعي ومشروع الهيمنة تحت حماية، للأسف الشديد حماية فرنسية، بحكم أن فرنسا لديها علاقة كبيرة مع دول المغرب العربي، وهي يعني الدولة الاستعمارية التقليدية التاريخية لهذه المنطقة، وطبعا بدعم وبحماية أمريكية بكل تأكيد.
نعم. دكتورة، لماذا أعلن بايدن أنه سيعيد النظر باعتراف سلفه ترامب بعائدية الصحراء الغربية للمغرب؟ ما هي الأهداف التي تكمن وراء هذا القرار وهذا الموقف؟
أولا، بايدن في سياسته منذ أن يعني وصوله إلى البيت الأبيض هو يسعى في الحقيقة إلى القيام بسياسة تصحيحية إن صح التعبير للعديد والعديد من سياسات يعني سلفه ترامب في العديد من الملفات. يعني نحن رأينا الآن هناك بعض التطورات فيما يخص الملف اليمني، فيما يخص ملف التفاوض مع الجمهورية الإسلامية، فيما يخص العراق، فيما يخص يعني العديد من الملفات، ليبيا، على مستوى موضوع الصحراء وارتباطه بموضوع الصحراء. موقف الديمقراطيين أو الحزب الديمقراطي في أمريكا في الحقيقة هو موقف تاريخي لم يتغير، يعني منذ سنوات والديمقراطيين يعتبرون أن الصحراء الغربية هي لديها الحق في التمتع
العربي حكم ذاتي مستقل، وجبهة البوليزاريو كانت لإدارات الأمريكية الديمقراطية منذ عهد كلينتون تقول بأنها من حقها أن تكون دولة، ومن حقها أن يكون لها استقلال وأن تنفصل يعني ككيان منفصل عن المغرب. ما يقوم به بايدن اليوم أو ما أعلنه بايدن أنه يريد أن يرجع الحال إلى ما كان عليه، وبالتالي هي مسار تصحيحي لسياسة بايدن ترامب السابقة التي لم تكن في الحقيقة مدروسة ولم تكن سياسة خارجية ناجحة كما يقول بايدن، بحكم أن ترامب قدم وعدا إلى المغرب هو في الحقيقة حبر على ورق، لأن الواقع ارتباطا بقرارات الأمم المتحدة لا يعترف للمغرب ولا يعطي للمغرب حق امتلاك هذه الأرض أو امتلاك شعبها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وهي محاولة للتخفيف من التصعيد مع الجزائر، لأن أيضا الجزائر دولة استراتيجية ودولة لديها تأثير كبير في المنطقة، وأعتقد أن سياسة بايدن أو السياسة الأمريكية الجديدة تحاول أن تخفف من التصعيد على الأقل على مستوى ملف الصحراء الغربية، نظرا لأنها تشكل حساسية بالنسبة للجزائر وبالنسبة لباقي دول منطقة المغرب العربي.
نعم. دكتورة سهام، يعني لماذا تنظر أمريكا للمغرب يعني على أنه القاعدة التي من الممكن استخدامها للعدوان على الجزائر، وإذا ما استمرت الجزائر طبعا في مناهضة التحرك الأمريكي في المنطقة المغربية؟
في الحقيقة المغرب هي قاعدة منذ زمن بعيد، يعني ليس جديدا هذا الوصف، يعني المغرب منذ سنوات طويلة كانت دائما تستخدم كمنصة للأسف للتصويب على بعض دول الجوار وعلى رأسها الجزائر. حتى ليبيا في زمن القذافي كانت تتعرض إلى كثير من يعني التصويب من قبل المغرب في ملفات كثيرة، ونحن نعرف على مستوى على حتى العلاقات الدبلوماسية في فترة من فترات تاريخ هذه المنطقة كانت العلاقات بين القذافي وبين المغرب متوترة جدا. وبالتالي ما الخطر الكبير اليوم أن تكون المغرب حقيقة اليوم أو أن تلعب المغرب اليوم دورا قد يغر بالمصالح مصالح الجوار، بالرغم من حساسية الظروف السياسية التي تعيشها الجزائر والتي تعيشها المغرب أيضا، وملف الصحراء هو جزء منها، إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب أيضا هذا ملف حساس جدا. وأعتقد أن قد تتحرك أمريكا في هذا الاتجاه بمحاولة تسهيل تحرك بعض الجماعات الإرهابية المدعومة أو التي يعني يقع تزويدها ببعض الأسلحة من قبل المغرب أو عن طريق المغرب للقيام ببعض العمليات داخل الحدود الجزائرية. طبعا الخطر أن هذا قد يورط المغرب في مواجهة كبيرة، والجزائر لم تقبل هذا الأمر نهائيا.
نعم.
الجزائر منذ فترة صدر تقرير أعتقد كان له صبغة أمنية عسكرية تحدث عن بعض الجماعات التي دخلت على خط التحرك الشعبي في الجزائر في فترة الحراك الشعبي، ومنذ أيام وقع احتفال بمرور سنة على هذا التحرك، دخلت على خط الحراك الشعبي لطبعا نشر الفوضى والفتنة والصراع داخل الحراك الشعبي بين بعض الفصيل الاجتماعي أو بعض الفصيل السياسي الموجود داخل الجزائر. وحذرت الجزائر بلهجة شديدة يعني عن طريق وزارة الخارجية المغرب من أن تتورط في هكذا
مسار، لأن هذا سيتسبب في الكثير والكثير من الصراعات، وربما يصل بالأمر إلى تصادم مباشر بين الدولتين.
نعم.
ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعرف أن هذا ضمن سياستها في كل المنطقة، أنها دائما ما تعمل على بث الفوضى.
نعم.
عن طريق أدوات جاهزة موجودة في هذه الدول لطبعا إرباك داخل هذه الدول، ومحاولة السيطرة على أمنها، محاولة تشويش حتى على مساراتها السياسية وخياراتها. الجزائر مستهدف، وهذا أصبح واضحا اليوم بسبب المواقف المعلنة والمتشددة في مواجهة التطبيع ومسار التطبيع في المنطقة. وأعتقد أننا في الأيام المقبلة قد نرى توتر جديد يحصل، لم يكن على المستوى السياسي، ربما يكون على مستوى بعض الجيوب الأمنية، خاصة في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر.
شكرا جزيلا للدكتورة. نعم. سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كانت معنا من لبنان، حياكم الله دكتورة، شكرا لكم.
تحياتي لكم ودمتم بألف خير.
رعاكم البالي.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، وانتقل عبر تطبيق الواتساب إلى السيد ياسر الحسيني الذي بعث إلينا هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك سيد الفاضل الكريم. في المغرب مشاكل كثيرة كما قلنا سابقا، تعمدت إسرائيل وتعمد الاستعمار القديم، عندما ذهب هذا الاستعمار أبقى جزءا من إرثه الغريب داخل هذه الأراضي المغربية. فمثلا في المغرب وضع مدينة سبتة ومليلة ومدينة أخرى التي هي أعتقد جزر الكناري، التي كان اسمها في أيام المسلمين جزر الخالدات، أخذها الاستعمار ولا يزال يأخذها لحد هذا اليوم. وهذه المدن الثلاثة التي قلنا عنها أنها مدن ليست تقرأ مغربية، بل وإنما تقرأ أنها مدن إسبانية، ولكنها على اليابس المغربية، أي على الأرض المغربية. الاستعمار وضع أمور، وضع يعني على المثل القائل مسمار جحا، كما وضع مثلا يعني هذه المدن كمسمار له مثلا في أرض المغرب سبتة ومليلة وجزر الكناري، أيضا وضع له مسمار في أندونيسيا عندما أجج الاضطرابات في أندونيسيا وأطاح بالرئيس السابق أحمد سوهارتو، أتت لجنة من الأمم المتحدة وفرقت في أرض أندونيسيا وابتكرت دولة جزر تيمور الشرقية، وهي دولة مسيحية نصرانية في قلب هذه الدولة الإسلامية. أي يريدون يعني خلق النزاعات داخل هذه الدول بتقسيم مقسم تجزئة مجزأ. الذي يحصل في المغرب هو مصداق لما قلناه الآن، ومصداق لما تحدثنا به قبل قليل عن مسعى استعماري قديم يتجدد في هذه الأيام بالتطبيع مع إسرائيل.
حياك الله دكتور ياسر، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم، قدمناه لكم، شكرا لكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. في الحلقات الست الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد